إحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال الإمام بدر الدين محمد بن بلبان الدمشقي الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه أخصر المختصرات: طهارة الآنية.
الحمد لله. الفقهاء دائما يبدأون بالصلاة ثم ترتيبها كترتيب الحديث المعروف: شهادة لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج. فكانوا يجمعون كتب العقائد مع كتب الأحكام، بعد ذلك انفصلت وذهبوا إلى إفراد كتب العقائد، وإلا بعض كتب المتقدمين كانت تأتي ككتاب الوحي صحيح البخاري والإيمان صحيح مسلم، فيبدأون بكتب تتعلق بالعقيدة، كتاب الوحي السنة بأبو داود وغيره، فيبدأون بكتب العقائد ويدرجون مع ذلك المتعلق في الأحكام، ثم أفردوا ذلك بكتاب التوحيد مثلا لابن خزيمة، كتاب التوحيد لكتاب اعتقاد أهل السنة للالكائي، كتاب صريح السنة الطبري، كتاب الشريعة الأجري، كتاب كتب السنة والشريعة والعقيدة المعروفة، وأفردوا أيضا وكانوا يسمون تلك الكتب بالفقه الأكبر المتعلق بالعقائد، ثم بدأوا بكتابات في العبادات وغيرها، وأفردوا وجعلوا في المقدمة الصلاة، قبل الصلاة يبدأون بأحكام المياه لأن الطهارة تسبق الصلاة، فيبدأون بأحكام المياه، فإذا انتهوا من أحكام المياه التي يصح الوضوء منها وما لا يصح الوضوء منها يتكلمون عن الأواني التي تحوي هذه المياه. يتكلمون عن إيش؟ الأواني التي تحوي هذه المياه، يتكلمون عن أحكام الآنية وما يتعلق بهذا الإناء، ثم يتكلمون بعد ذلك في كيفية الطهارة سواء كانت مائية أو ترابية، الوضوء والغسل وغيره، ثم يتكلمون في النواقض، ثم بعد ذلك يتكلمون في كتاب الصلاة ويبدأون بالمواقيت والأذان، ثم يبدأون بالصلاة والصفة وهكذا إلى أن ينتهوا من الفرض، ثم بعد ذلك بالواجبة من الصلاة ثم النافلة وهكذا، ثم يبدأون بعد ذلك بالزكاة وأحكام الزكاة، ثم يبدأون بعد ذلك بأحكام الصيام، ثم يبدأون بعد ذلك بأحكام الحج، ويتبعون ذلك أحيانا بالعقيقة والأضحية والهدي وهكذا. وهذه تسمى العبادات ويسمونها الربع، ربع العبادات، لأن الكتب الفقه في العبادات والمعاملات والمناكحات والخصومات، ولهم في ذلك عبارات جميلة، يقولون إن العبادات قدمت لأنها حق الله، والمعاملات فيما يجري بين الناس في مطاعمها وماكلها ومشاربها وما يتبادلون في النوافع بينهم، منافع بينهم من عقار أو منقول أو زرع أو ضرع أو غير ذلك مما يتبادلها الناس في البيوع وحيازتها وتملكها بألوان التملك والحيازة، ولما يحصل من هذه الأموال وجمعها أن الناس تتناكح بذلك في المعاملات وما يجري فيها، تكون بعدها المناكحات وأحكام النكاح وما يتعلق بهذا من الأموال والديات وتقسيم التركات وما يحصل بين الناس من المنازعات بعد هذه الأشياء، على تلك الأشياء تكون بينهم الخصومات وتكون بينهم الجراحات والديات، ويختمون دائما في كتب الفقه في أحكام إيش؟ المرتد، وبه يخرج الإنسان نسأل الله السلامة من الإسلام. هذا تقسيم اللي أشرت إليه في المجلس السابق. هذه أحكام الآنية. الآنية جمع إيش؟ جمع إناء. نعم، لأن الإناء هو الذي يحوي الماء. تفضل. نعم.
قال: كل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله إلا أن يكون ذهبا.
قال: كل إناء، وكل هنا تبين أن جميع الأواني جائزة. وهنا إذا أطلق الشيء دخل فيه كل شيء إلا ما يستثنى منه. كل إناء أي وعاء صفاته طاهر، خرجت الأواني ليش؟ النجسة أو خلطتها نجاسة أو أتت فيها نجاسة أو أصلها من نجاسة. وعبارات الفقهاء كما ذكرت لكم يعني عبارات دقيقة ويدخل فيها معاني كثيرة. كيف والمتن الذي معنا أخصر المختصرات، فينتقي المؤلف أو الكاتب في اللفظ الوجيز الحاوي للمعاني الكثيرة، اللفظ الوجيز الحاوي للمعاني الكثيرة. وهذا نوع من الجوامع، نوع من الجوامع التي تجمع مع بعض، أي جوامع الكلم. وأفضل من أوتي جوامع الكلم منه صلى الله عليه وسلم. نعم. يباح، المباح يخرج منه المحرم المغصوب وهكذا. يباح اتخاذه واستعماله، اتخاذه من حيث الحيازة واستعماله من حيث الغرض، استعماله من حيث الغرض واتخاذه من حيث الحيازة يعني ملكه له أو أن يعطى إياه. إلا أن يكون، نعم،
إلا أن يكون ذهبا أو فضة أو مضببا بأحدهما،
يعني إلا أن يكون هذا الإناء من ذهب أو فضة، هذا يترك. لحديث البخاري حديث حذيفة كما في كتاب الأشربة، لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، هي لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. فإذا كان هذا في الأكل والشرب فما يدخل في معناه أو دونه من باب أولى. نعم. أو لا. مضببا للزينة أو غلبت عليه الضبة وهي إلحامه أو غمسه فيه أو طليه به أو ما إلى ذلك من الصور التي يصبح بها كذلك. نعم. لكن بأحدهما يعني سواء فضة أو ذهب أو بكليهما. نعم.
لكن تباح ضبة يسيرة من فضة لحاجة،
يعني عرفا لأنه من كسر ولا من شلخ ولا عندها إلا هذه، يعني قطعة بسيطة فسد بها الخلل، فهذه يسيرة. واليسير يأخذ حكم ليش؟ حكم العدم، اليسير يأخذ حكم العدم. نعم.
وما لم تعلم نجاسته من آنية كفار وثيابهم طاهرة.
طيب، قال وما لا تعلم نجاسته من آنية الكفار، لماذا؟ لأنها باقية على إيش؟ على الأصل. والأصل وشو؟ الطهارة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من مزادة إيش؟ مشركة، هو من؟ هو وأصحابه، وهي من أواني الكفار. وكذا ثيابهم وهي على الأصل، ولا يطرح الأصل بمجرد الشك، ما يطرح الأصل بمجرد الشك، لأن الأصل في الأشياء أنها طاهرة. وثيابهم تستعمل، ما يلزم غسلها. نعم.
ولا يطهر جلد ميتة بدباغ.
هذه محل خلاف لحديث أيما إهاب دبغ فهو طاهر. والصحيح أن هذا الحديث هو الذي فيه بيان أن كل إهاب دبغ فهو طاهر، سواء كان مذكى أو غير مذكى، مما يحل أو مما لا يحل، على خلاف بين أهل العلم في مثل هذه المسائل. نعم.
وكل أجزائها نجسة إلا شعرا ونحوه.
يعني كل أجزائها، أجزاء الشيء الميتة، بعضهم يستثني ما فيه النفع كمثلا قرن استعمل أو ناب فيل العاج أو ما إلى ذلك، ولكن هذا على قول أن كل أجزاءها نجسة يدخل فيه إلا نعم شعرا له شعر الماعز أو صوف الضأن أو ريش الطير، كلها مما يجوز استعماله على ما ذكر ونحوه، أي يدخل فيه ما ذكرنا.
والمنفصل من حي كميتته.
المنفصل من حي كميتته يعني المقطوع منه، المقطوع منه يعني لو أن شاة قطع كفلها هذا يأخذ حكم إيش؟ ميتة. استثني من ذلك طريدة الصيد، طريدة الصيد كلو صادوها فرموها فانقطعت رجلها ويجري ذلك الظبي بثلاث، وقد أصابه مثلا بآلة حادة أراد قتله بها فنزعت فخذه ثم رماه بأخرى فانفصل منه قدم آخر ثم أدركوه فأجهزوا عليه، هل من فصل منه يأخذ حكم الميتة وهو حي؟ لا، لأن الصيد، فمن فصل من الصيد أثناء صيده يأخذ، استثنى من ذلك. وأيضا استثنوا من ذلك مسك الظبي، استثنوا من ذلك مسك الظبي وهي الحويصلة التي تخرج منه بما يسمى بالمسك كميتته. المنفصل من حي كميتة يعني أيضا يدخل في هذا الحي والميت، يعني ماء البحر سمك البحر ماذا يقال فيه؟ حلال، حيه وميته كلهم، ولا ميته حرام؟ هو الطهور ماؤه الحل ميتته، فمن فصل من صيده يأخذ حكم أصله بخلاف الميتة التي لو انفصل من حي فيها فهو يحرم، كلو قطع كفل الشاة وهي باقية حية لا تحل لهم، وهذه يفعلها بعض الناس يفعلونها، وهذا في أزمنة الجوع يقطعونها ليجعلوها إدما لهم وهي باقية يحلبونها. وهذا لا يجوز. أما لو حصل أن إنسان صاد سمكة فإذا برأسها قد التقمته سمكة أخرى وما خرج معه إلا نصفها، هل يقال أن تلك السمكة ذهبت وهذه حرام؟ هي وهي ميتة حلال، هي وهي ميتة حلال، فهذا جائز. ربما تستغرب مثل هذه المسائل ولكن لا تستغربون، محدثكم حصلت له، اصطادها فخرج نصفها ونصفها قد أكل. نعم.
قال الاستنجاء والاستجمار.
هنا انتقل إلى مسألة أخرى وهي من مسائل العملية في تطيب المحل وإزالة الأنجاس. بعد أن تكلم عن المياه وأنواع وأحكام المياه وعن الأواني التي تحوي ذلك، أراد أن يتكلم الآن عن من وقعت منه أو حصل منه موجب لما يطيب به المحل من استنجاء أو استجمار. نعم. قال الاستنجاء.
الاستنجاء واجب من كل خارج إلا الريح والطاهرة وغير الملوث أو وغير الملوث.
قال هنا الاستنجاء يعني إزالة ما خرج من إيش؟ من السبيلين وتطيب المحل. والاستنجاء غالبا فيما يستعمل من المياه بخلاف الاستجمار. فالاستنجاء واجب من حيث الحكم من كل خارج، أي من السبيلين القبل أو الدبر، إلا الريح، والريح خروجها من الدبر، وربما كان ذلك من القبل أحيانا لمرض. الريح ليس فيها شيء يعلق بالمحل الخارج حتى أنه يطيب، معنى تطيب المحل أي إزالة ما علق به سواء في رأس القضيب أو خاتم الدبر أو محل خروج ذلك من المرأة. فالخارج من الرجال والخارج من النساء قبل أو دبر كله لا بد له من تطيب المحل. والرجل يخرج منه البول وهو سائل أصفر عاقض للوضوء نجس، مانع من القراءة والصلاة، مانع من مس المصحف والصلاة، ولا يمنع من القراءة القرآن حفظا. ويجب غسله من الذكر والأنثى إلا الغلام الذي لم يأكل الطعام بشهوة أو لا يزال رضيع، وهو الأدق الذي لا يزال في سن الرضاع. اثنين، المذي وهو لزج لا ريح له ولا لون، يسبق الشهوة أحيانا، نجاسته مخففة يكفي النضح فيه، ينقض الوضوء على الصحيح وهو نجس ونجاسته مخففة كبول الغلام. ثلاثة، المذي. ثلاثة، المني وهو سائل أبيض يخرج دفقا بشهوة، طاهر أصلح على الصحيح لأنه أصل خلقة الإنسان، وهو من ماء مهين أي ماء مهين في مخرجه، وأما هو فهو طاهر، فالإنسان ليس أصل خلقة نجسة بل المني طاهر، بدليل أن اليابس منه يكفي حقه ولا النضح ولا الغسل. حكمه حكم النخامة، حكمه حكم إيش؟ النخامة مستقر. يوجب الغسل، يوجب الغسل سواء بيقظة أو احتلام. أربعة، الودي. وهو سائل أشبه بالقيح، رائحته كريهة النتنة، وهو قريب من الغي والصديد والقيح والصديد، وهو ناتج عن مرض من الأمراض القذرة الجنسية سواء كان الزهري أو غيره. حكمه حكم البول، حكمه حكم البول، أو سائر ما يخرج من الرجل سواء كان دم أو غير ذلك، فكلها تأخذ أحكام، تأخذ أحكام البول. حتى الحصى إذا خرج فإنه معه ما يصاحبه من مجرى محل القضيب، وغالبا لا يخرج إلا ومعه سوائل، فيأخذ حكم البول. أما الخارج وتزيد المرأة على الرجل، تزيد المرأة على الرجل أن كل ما ذكرنا يخرج من المرأة، إلا أن المرأة تزيد عن الرجل بالحيض، سيأتي تفصيله، والنفاس كذلك سيأتي تفصيله، والاستحاضة، والصفرة والكدرة التي تخرج وسيأتي تفصيلها. وأما رطوبة المحل فأصله كذلك، فلا أثر لها على الطهارة، وليست هي سبب للنجاسة. أما الخارج من الدبر فالمرأة والرجل يستويان في ذلك، سواء كان ذلك غائط أو ريح، سواء لها صوت أو رائحة، كل ذلك موجب للوضوء، فهي من النجاسة الناقضة للوضوء. ويبدو أن بهذا قد ذكرنا جميع ما يخرج من الإنسان سواء كان ذكر أو أنثى. اكتب اكتب اكتب، الله يحفظك. البول سائل أصفر رائحته معروفة، ناقض للطهارة، موجب لغسل محله، مانع من القراءة بمس المصحف والصلاة وغير ذلك. أما المني خروجه فهو طاهر، ويمنع من دخول المسجد، ويمنع من اللبث فيه، ويمنع من مس المصحف وقراءة القرآن والصلاة، وكذا الحيض والنفساء، لأنه حدث أكبر. والناس مع القراءة أربعة أصناف، مع القرآن والذكر، حال يجوز فيه قراءة القرآن ومسه وذكر الله، وهي حال الإنسان الذي على طهارة، يجوز له جميع هذه الأمور، أن يقرأ القرآن وأن يذكر الله وأن يدخل المسجد وأن يمس المصحف إذا كان على طهارة. وحال لا يجوز له دخول المسجد ولا مس المصحف، ولا الصلاة، ولا قراءة القرآن، ويجوز له ذكر الله، وهذا الجنب. وحال يجوز له دخول المسجد وقراءة القرآن من حفظه دون مس المصحف وذكر الله، وهو من على حدث أصغر. وحال لا تجوز له هذه الأمور من هو؟ من يجيب يرفع يده مع ذكر الدليل، مع ذكر الدليل. شو السؤال؟ يسأل عن السؤال ما عنده جواب. ها سم لك ابن كثير ان اجبت
لا
كافر يدخل المسجد. ذكرت السؤال، الحال الذي جميع هذه الامور ممنوعه فيه. قم خذ عطه كتاب وقفات والحد الفاصل. ايوه عطى الاثنين هذا كتاب الشيخ عبد المحسن العباد ايضا الامر المعروف عن المنكر. طيب يبدو انا الذي ساجيب. ها تجيب؟ تفضل. النفساء تذكر الله تمنعها من الذكر، الله يعفى عنك. عطى نفس الشيء. تعال آخر محاولة الحين على النفساء. قلنا تذكر الله، الحائض ما تذكر الله، روى الميت الله يرحمه. آخر مجال، أنت خدت ولا ما خدت الجواب؟ بلاش تفضل. ها الموجود في بيت الخلاء ده نوت من الجواب، ولكن ليس الموجود دائما يمنع. روى الإمام مسلم في صحيحه. نعم. ها المرتد يدخل المسجد، قام عليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتني على مثل هذا الحال فلا تسلم علي. مر رجل به صلى الله عليه وسلم وهو يبول، فقال السلام عليك يا رسول الله، فلم يجبه صلى الله عليه وسلم، فقال إذا رأيتني على مثل هذا الحال، يعني أثناء قضاء الحاجة، ولا يتصور قضاء الحاجة في المسجد ولا وهو يذكر الله ولا يقرأ القرآن ولا ما إلى ذلك، وسيأتي معنا في أحكام الخلاء، ولكن هنا الأحوال كم حال؟ أصبحت كم؟ أربعة. وين اللي شاركوا معنا؟ كل اللي شاركوا حتى الخطأ. طيب تعالوا كلكم، كل اللي شاركوا حتى لو خطأ تعالوا، حتى اللي أخذوا عطهم وقفات والحد والأمر معروف نعم. نعم واصل.
قال إلا الريح والطاهر وغير الملوث.
قال إلا الريح تكلمنا عنه، والطاهر وغير الملوث. الطاهر ذكرنا أنه المني، وغير الملوث لا لا اللي اخترنا لك بس خلاص يكفيك. وغير الملوث يعني ربما أحيانا ينزل من إنسان مع دبره حصاة جافة لم يعلق بالمحل ما يكون منه ما يستنجى أو يستجمر، فالاستنجاء والاستجمار لما كان عالقا بالمحل فيزال. نعم.
قال وسن عند دخول خلاء قول بسم الله اللهم إني أعوذ.
الخلاء
وسن عند
هو المكان الخالي، سمي الخلاء بيت الخلاء لأنه مكان خالي. أما بيوت الخلاء الآن فأصبحت مليئة بالزينة وليست بخالية، فالإنسان حين ربما يأتي أماكن الله المستعان يعني تجد بيت خلاء 10 متر في 10 متر وإذا به مليء من التحف ومثله لا تقضى فيه الحاجة. هناك دعاء يقول بسم الله ويقتصر على بسم الله، لا يقول بسم الله الرحمن الرحيم، لأن المحل هنا دعاء فقط. والخلاء المكان الفاضي الذي يذهب إليه الإنسان ليقضي حاجته، فلو جلس بين شجرتين فهذا محل قضاء الحاجة. أما ما يسمى ببيت الخلاء هو المكان الذي تقضى فيه الحاجة، وهو ما يسمى قديما بالكنيف، وحديثا بدورات المياه أو الحمامات وهكذا، الحشوش وغير ذلك، فلها تسميات في كثير من البلاد. فمتى يذكر الله؟ إذا كان في البرية وهكذا، إذا هوى قبل أن ينزع ثيابه دعا الدعاء. وأما هذه الأماكن ففيها أماكن للقضاء الحاجة، وهو ما أعد سواء كان بالمقعد أو الأرضي، فهو مكان الذي يقضى فيه الحاجة، وربما يكون في نفس المكان أماكن موضعة أو أماكن الوضوء. فالمكان الذي يقضي فيه الحاجة غير المكان الذي يذهب إليه ويتوضأ، وإن كان مدخلها واحد، فلا يمنع من هذا كله، إنما الممنوع أثناء ممارسته لقضاء حاجته في المحل الذي تقضى فيه الحاجة. نعم، هذا الذي يظهر. بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من شر الخبث والخبائث. بسم الله استعانة وقصدا، اللهم هذا دعاء، إني أعوذ بك، العوذ اللجأ، والاستعاذة هي طلب المأمن من شر مخوف، الاستعاذة هي طلب المأمن من شر مخوف، بخلاف الاستغاثة التي هي طلب النجاة من شر متحقق وشيك الوقوع، وهنا استغاثة وتلك استعاذة. من الخبث والخبائث، قيل ذكور الشياطين وإناثها، قيل الخبث الكفر والخبائث عموم الشياطين. وعلى كل هو دعاء يلجأ به العبد إلى مولاه ليكون في حفظ الله، فإن الشياطين لها اعتداء على الإنسان، وبسم الله إذا قالها العبد ستر ما بين الإنس ويش والجن والشياطين. نعم.
قال وبعد خروجه منه وبعد خروج منه غفرانك.
عندكم فرائك، ها، أضيفوا الغين، أضيفوا الغين في النسخ اللي عندكم، عندكم في النسخة أضيفوا حرف الغين، في النسخة اللي عندكم أضيفوا حرف ليش الغين لتكون غفرانك، ففيها خطأ مطبعي، فرانك، ها، لحمد أضيفوا إليها الحمد ألف. نعم.
الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني.
لا شك أنه أذى ذهب وعافية حصل عليها العبد، ولكن هذا حديث ابن ماجه وهو ضعيف، فيه إسماعيل بن مسلم ورواية غير صحيحة. نعم، فيستغنى بقول غفرانك. نعم.
وتغطية رأس،
قال هو في البداية وسنة، وسنة ثم ذكر الدعاء والخروج، وسيكمل في السنن، وهو سيوصلها إلى أكثر من 12 سنة. تقدم سنة عند دخول الخلاء بسم الله، وبعد الخروج غفرانك، إذن هذه كم سنة؟ سنتين ثلاثة.
وتغطية رأس
لم يأتي فيها الدليل، واصل.
وانتعال
لم يأتي فيها الدليل.
وتقديم رجله اليسرى دخولا
من حيث الأصل، أما الدليل الخاص ما أعرف، واصل.
واعتماده عليها جلوسا
لا يثبت، لأنهم يقولون إذا جلس واتكى على اليسرى ونصبها كان سهلا في خروج الخارج من الغائط من المحل. نعم.
واليمنى خروجا
من حيث الأصل، أما الدليل الخاص ما أعرف،
عكس مسجد ونعل ونحوهما.
النعل والمسجد فيها دليل خاص. نعم.
وبعد في فضاء وطلب مكان.
الهدي صلى الله عليه وسلم كان يبتعد وحين يقضي حاجته في مكان عد له بعد أن كثرت أموره، وكان يقضي فيه حاجته ويتبول فيه. نعم.
وطلب مكان رخو لبول
حتى لا يرتد إليه، ولا أعرف فيه دليل، لكن مما جرى به العمل أن لا يبول الإنسان في مكان صلب حتى لا يرجع إليه لذاذه. وإني أحذر عموم أخوان المسلمين في أماكن قضاء الحاجة هذه الأيام كلها مواد صلبة، فيعتني الإنسان بأن لا يرجع إلى ثيابه وإلى جسمه شيء من ذلك، واستعمال بعض أماكن قضاء الحاجة كالمقعد وغيره هو أهون من حيث نزول النجاسة من الأماكن التي يجلس عليها ربما يعود إليه منها. والأولى بما يسمى شائعا الحمام الفرنجي، فهو يذهب إليه ما يقضي به حاجته دون أن يرتد إليه من شيء. نعم. وبعض الناس لا يعرف استعماله، كما أن البعض لا يعرف استعمال الأرضي. نعم.
ومسح الذكر باليد اليسرى إذا انقطع البول من أصله إلى رأسه ثلاثا.
لا دليل فيها، فليس فيها لا نتر ولا جذب ولا سحب ولا قفز ولا درج ولا هذا فعل الموسوسين، هذا فعل الموسوسين، لما إذا قضى حاجته يغسل المحل ويطيبه بالماء استنجاء بس، لا يشك، وإذا هم الشكاكين ينضح بماء على فرجه وسراويله ثم يخرج، فإذا حدث نفسه بالرطوبة ليقول لها هو ذلك الماء الذي قد جعلته، هذا إن كان من المسوسين، وبهذا ينقطع عنه الوسواس، لأن الوسواس مرض حمان الله وإياكم، ولربما مكث بعضهم ساعة، ساعة ونصف، ساعتين، ثلاث ساعات وهو في الحمام حمان الله وإياكم، فمن عوفي فليحمد الله، ومن استرسل في هذا أصابه شيء من المرض الوسواس، فيحذر الإنسان. نعم.
ونتره ثلاثة.
انتهى.
وكره دخول خلاء.
إذا هنا سيتكلم عن المكروهات كما تكلم عن السنن، سيتكلم عن المكروهات. إذن هنا واحد وكره واصل.
وكره دخول خلاء بما فيه ذكر الله تعالى.
الذكر الظاهر، أما المخفي مخفي. الحين أكثر فلوسنا ودراهمنا فيها لا إله إلا الله، يا ذكر الله، يا فلان، يا. فالمخفي يأخذ حكم العدم. نعم. وأما الظاهر فلا. كان يكون مثلا معه مثلا قلم أو خاتم أو يسمونه كبك أو ساعة أو شيء فيها ذكر الله بارز يخفيه. نعم.
وكلام فيه بلا حاجة.
وأيضا أنبه لأصحاب الجوالات لحط نغماتهم قرآن ولا أذان، ما يصلح هذا، فإذا دخل الخلاء فإذا المنادي ينادي وهو يقضي حاجته، انتبه لا تشغل نفسك، فهذه أجهزة لها نغمات أصبحت معلومة معروفة ولا حرج في استعمالها لما هو منبه، أما جعله أذان فالأذان عبادة لها زمن ولا تمتهم بالاستعمال في غير زمانها، فالأذان عبادة شرعية لها وصف بألفاظ بزمان، فلا تستعمل في المنبهات أو الهواتف أو المنازل أو ما إلى ذلك، كذلك القرآن أو الأدعية والابتهالات أو القنوت أو ما إلى ذلك. وأما أصحاب الصوفيات والأغاني الدينية فهؤلاء من حيث استعمال هذه الأمور من أصلها لا يجوز، فضلا عن وضعها في هذه الأجهزة. نعم.
وكلام فيه بلا حاجة.
كلام ما يصلح، الإنسان يقضي حاجته وبين جواره يتحدثون، كل منهم يقضي حاجته. قال بلا حاجة. كيف بلا حاجة؟ ربما الإنسان في خلاء يقضي حاجته، وإذا بأعمى قد أقبل على بئر فلا بأس أن يتكلم لإنقاذه. نعم.
ورفع ثوب قبل دنو من الأرض
خشية التكشف والعورة، إذا كان في مكان الناس تراه وهو رفع ثيابه يرون عورته، بخلاف لو كان في مكان محاط من أربعة جدر لا يراها أحد والباب قد أغلقه، فربما بعضهم تجرد. نعم.
وبول في شق ونحوه
خشية الضرر عليه، لأنه محل هوام أو عقارب أو ثعابين. نعم.
ومس فرج بيمين بلا حاجة،
هذا مما يكره، لأن الأصل أن تباشر ذلك الشمال. نعم.
واستقبال النيرين،
وش النيرين؟ خذ هذا الكتاب. أنت وش النيرين؟ خذ هذا الكتاب. أخذت ولا ما أخذت؟ ما أخذت. خلنا نعرف النيرين بعد نشوف الدليل. يلا. قمت. على كل ليس في ذلك الدليل، وما ورد في ذلك ضعيف لا يثبت، بل هذه الأمور لا أصل لها، لا أصل لها. نعم. النيرين الشمس وليه والقمر، أي لا يخرج منه شيء، فيبدو للشمس والقمر تعليلهم لأنها من نور الله. وهل يستطيع يعني إنسان يقضي حاجته بالليل أو النهار؟ على كل فيه تكلف شديد، أي لا لا رفع ثيابه يكون ذلك. هنا لسنا في حاجة للاستدلال، والأمر لا أصل فيه، هذا لمن أتى بشيء فيه اختلاف، الخلاف أصلا لا يقام. هل يستطيع أن يقضي حاجة دون أن؟ طيب. نعم اللي بعده.
وحرم استقبال قبلة واستدبارها في غير بنيان،
هذا مسألة فيها تفصيل، إذا أتيتم الغاية فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا، هذا حديث البخاري ومسلم، حديث أبو أيوب، وهذه مسألة فيها تفصيل. تريدون فصل فيها؟ بس احنا اللي بنخلص اليوم، وانا فرصة عندي اليوم العصر والمغرب معكم بعد ان شاء الله، فنبي نقطع شوط. ها
فصل فيها يا شيخ، بس
يوجد مثلها خمسة اضعاف، لا تحزن، هذا نصيب اليوم، كل يوم سيكون له نصيب. آمين. أيوة. لم تجده؟ عاد شوف من اللي خذه، إن كان لا يزال من ضمن المجموعة في المنزل أبشر، خذها وسننظر. طيب. قضاء الحاجة على الأصل أن لا يستقبل وأن لا يستدبر، إذن عندنا استقبال واستدبار، بول أو غائط، بنيان أو غير بنيان، كم حالة؟
ست.
طيب. الدليل العام أن لا يستقبل ولا يستدبر في بول أو غائط ب بحائط أو دون حائط، هذا الأصل، وهذا قول جمع من أهل العلم. هناك قول، وهذا بالمنع، هذا بالمنع، وهناك قول ضعيف بالجواز، لأن الفاعل غير ممتهن. وهناك من يقول أن البنيان يختلف عن غير البنيان، فإذا كان في البنيان جاز الاستقبال والاستدبار في بول أو غائط. ما ضابط البنيان عندهم؟ أن يكون بينه وبينها حاجز كدابة أو جدار أو نحوه، وهذا فعله بعض الصحابة كابن عمر وغيره. وقول يجوز الاستدبار للاستقبال في البول للغائط، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر ذلك عنه من؟ ابن عمر عندما كان راكبا على سطح من؟ أخته، نعم، زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان للنبي صلى الله عليه وسلم كنيفا في بيوتاته، فإذا به مستقبل الشام مستدبر الكعبة يبول. إذن نرجع إلى الأصل العام من قوله صلى الله عليه وسلم ونأتي لفعله، هل هذا خصوصية أم يقال أن فعل هذا ينقل وصف تلك الحالة من الأصل العام، فيبقى العام في النهي على عمومه، ووصف الاستقبال في البول في البنيان مما يستثنى من ذلك العام؟ هذا الذي يظهر، أن من استدبر في بول في بنيان كان كذلك. وأما باقي فهم الصحابة فهم يرون الأمرين سواء، بدليل حديث من؟ أبو أيوب عندما قال وجدنا في الشام وكنا ننحرف ونستغفر الله. يعني إذا دخلت لك مكان في فندق أو شقق أو ما إلى ذلك، فوجدت الأمور على خلاف ما أنت مثلا تراه، فلك أن تنحرف. وبعض الناس ربما تكلف وهدم وبنى من جديد، وهذا يحصل أحيانا في البيوت التي تشترى بخلاف التي تبنى، فهو على ذلك. وهذا مختصر، وإلا هناك أيضا نقاش لبعض هذه الأقوال والأدلة، ولكن فيما ذكرنا كفاية. فأصل المسألة قائم على كم فرع؟ على ستة أفرع. ما هي عندك؟ أنت ما خدت شيء؟ خدت شيء ولا ما خذت؟ ما قد خذت؟ خذ ما شئت، يوم قال حظك خذ. لا بعدين الجوع، خذ أول، ننفلك قبل أن تأتي بما، خذها كلها. هذا ما جبتها وبشحبها أبد. نعم، من يجيب الأفرع الستة؟ ما شاركت؟ شاركت؟ يكفيك، نريد من لم يشارك، تفضل. تدرس في الجامعة ولا وين؟ خلص؟ خذ من كبير.
نعم، اللي بعده.
قال ولبث فوق الحاجة وبول في طريق
ولبث فوق الحاجة يعني يكره الإنسان يجلس يعني قضى حاجتك تجلس في المكان هذا المكان ما هو مكان زين مكان الشياطين ولذلك معروف مشهور عندهم أن الشياطين أماكنها وين ها؟ ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم كالمقابر وأيضا نهى عن ماذا وقال إذا دخل أحدكم فليقل
اللهم
من ربنا خدت ولا ما خدت تعال خذ إذن هي محل الشياطين نعم وعموما التعري سبب للتلبس خير واجب نعم ها يسمونه بيت الراحة من حيث أنه ارتاح من هذا الأذى الذي يحمله لأن الذي يحبسه البول يسمى حاقن والذي يحبسه الغائط يسمى حاقب حاقب فهو يذهب فيقضي حاجته فيجد بارتياح بعد ذلك أما يسمى ببيت الراحة يعني يجلس ويرتاح فيه لا الأصل أنه ما يمكث فيه فوق الحاجة وهنا تقيده فوق الحاجة تقييد دقيق فليس من حل الراحة نعم
شيخ فوق الحاجة
بعضهم يقول غفرانك لأنه مكث وقت لم يذكره بعضهم يعلل هذا أن قول غفرانك أنه مكث وقت لم يذكر الله فيه نعم
يدخل فوق الحاجة المكوث على على الشيء على
إيه المكوث بعض الناس مريض ومرضه وسوسة قضى حاجته لكن ينتظر تنتظر ماذا سيخرج كذا سيخرج كذا وهذا يسبب أحيانا حسر من حيث القضيب ويسبب بواسير من حيث الغائط نعم
قال وبول في طريق مسلوك ونحوه وتحت شجرة
الطرق المسلوكة لحديث التقو لحديث التقو وللملاعن
الملاعن الثلاث
ايه طيب وش اللاعنين وش الملاعن ها
تبول في يظل الناس وفي طريقهم في وفي المياه وفي
إذن كلها محل لعنة نعم
قال وتحت شجرة مثمرة ثمرا مقصودا
يعني ثمرا مقصود يأتون الناس يبون يخلفون منه ولا يقطفون منه فإذا نجاسة تحته فإذا به آذاهم أو أن يخشون مما له أثرا باتصال سقيها ونجاسة ما يخرج من ثمر بتلك المادة التي قد سمدت بها فتصبح محل ارتياد نعم
قال وسن استجمار
إذن بعد أن بين ما يتعلق بالخلاء من حيث وصفه ومن حيث ما يقول قبل دخوله ومن حيث ما يفعل أثناء دخوله ومما يجب عليه بعد دخوله سيتكلم بعد قضاء الحاجة ماذا يفعل أثناء خروج الحاجة منه يعني هذه ألفاظ دقيقة جدا نعم
وسن استجمار ثم استنجاء بماء
وليس في ذلك دليل منصوص بأن يجمع بينها ولكن الاستنجاء هو الماء والاستجمار وإن طيب المحل مثلا بمنديل ثم أتمعه بماء فالنجاسة باشرت المنديل ولم تباشر يده ثم بعد ذلك يطيب المحل بالماء فهذا يزيل نعم
ويجوز الاقتصار على أحدهما
ولو مع وجود الثاني يعني لو استجمر واكتفى ما يلزمه أنه يغسل بالماء فبعض الناس لا لابد أن يغسل بالماء حتى وإن كان المحل نظيف. فإن فعل هذا على وجه إلزام نفسه بذلك فهذا تكلف. نعم.
لكن الماء أفضل حينئذ.
وهو صحيح، الماء هو أقوى من حيث تطيب المحل. نعم.
ولا يصح استجمار.
وإذا قيل تطيب المحل المقصود به قضيب الرجل وشفري المرأة وخاتم الدبر للرجل والمرأة، هذا المحل المقصود. وأما الصفحين للإليتين أو ما زاد على الشفرين في جانب الفخذين أو باقي القضيب والأنثيين فهذا محله غسل، ليس محله الاستجمار، الاستجمار، لأن هذا خارج عن المحل المرخص فيه. نعم.
ولا يصح استجمار إلا بطاهر مباح يابس منق.
إذن وصف المستجمر به، وصف المستجمر به أن يكون أصله طاهر وأن يكون مباح الاستعمال ويابس العين ومنقي من حيث حجمه. نعم.
وحرم بروث.
إذن الممنوع منه الروث وهو ما يخرج من الدواب. نعم.
وعظمها.
نعم.
وحرم بروث وعظم وطعام.
روث والعظم هذا من زاد الجن ودوابهم، وطعام أيضا طعام الإنسان، وهذه كلها لها احترامها. نعم. سواء ما هو طعام إخواننا الجن أو إخواننا المسلمين من الجن أو ما هو طعام للآدميين أو حتى بعض الدواب قيل. نعم.
وذي حرمة.
وكل ذي حرمة أشياء محترمة كالكتب وغيرها، وأما الأشياء غير المحترمة فلا بأس من استعمالها وإن كانت قراطيس عليها كتابات ما لم يعلم أنها كتابات دينية. نعم.
ومتصل بحيوان
كأن يستجمر بإلية دابة ميتة أو هكذا ما يصلح. نعم.
وشرط له عدم تعدي خارج موضع العادة،
وهذا ذكرته قبل قليل، كان يكون في صفح الفخذين الإليتين أو على الفخذين أو ما إلى ذلك. نعم.
وثلاث مسحات منقية فأكثر،
هذا الأصل، من استجمر فليوتر، وأقل الوتر وجوبا كم؟
ثلاث.
من حيث الاستجمار أقل الوتر وجوبا ثلاث، فإن لم تنقي الثلاث ما نقول فعلها أربع، لا، لابد أن نجدها وترا خمس، ما أنقت الخمس نقول سبع، ما أنقت السبع نقول تسع، ما أنقت التسع 11، الزيادة وترية وليست زوجية. إذن هذا بالنسبة لهذه النجاسات الخارجة من الإنسان أو غيره عموما تطيب المحل، لأن هناك ما هو مغلظ شديد كالكلب سبع مرات والثامنة بالتراب، وهناك كالبول والغائط هذا فيه ما فيه من هذا، وهناك المخفف وهو المذي وبول الغلام الذي يرضى. نعم.
قال السواك وتوابعه.
السواك وتوابعه، السواك هو العود المعهود المعلوم ما يسمى بالإراك الذي يشاص به الفم، له رائحته الطيبة وله أثره الجميل في تنظيف الأسنان وإزالة ما فيها من أوساخ، مقوّل للثة، له فوائد كثيرة، وهو من السنة. نعم.
قال يسن السواك بالعود كل وقت،
وليته وقف على هذا ولكن أتى بأمر لا دليل له به بعده وقال
إلا لصائم بعد الزوال فيكره،
وليس هناك دليل على كراهة، فبقى الأصل على عموم جوازه في كل الوقت لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، هو ماذا؟ السواك مطهرة. أعد ينخذ. مطهرة للفم مرضاة للرب، وهو يجوز في كل وقت. سم أي كل شيء، جيب الدليل واللي يجيب الدليل يستاهل. نعم.
ويتأكد عند صلاة ونحوها وتغير.
يتأكد عند صلاة ونحوها، شلون نحوها؟ قراءة القرآن، ذكر الله، نعم، عند الوضوء. سيأتي لها أدلة سيذكرها، لكن هنا نحوها مما يدخل في هذه الأمور.
خذ البو
ما بس. إذا الوضوء والصلاة، دخول البيت، استيقاظ من النوم، قراءة القرآن، تغير رائحة الفم مطلقا عموما، لحديث الذكر الأخ قبل قليل، وهو خلاص تاز طهرته للفم مباشرة. السنة فيه أن يكون باليد الشمال وأن يبدأ بجهة اليمين، فكونه يبدأ بالشمال لأنه يزال به أذى، وكونه يبدأ باليمين لأنها السنة أن يتيامن. نعم. نعم. في إزالة الأوساخ، ويكون لها يعني مقدمة ليفية، لأن بعض الأعواد سبحان الله تختلف، لو أراد أن يستعملها الإنسان لتكسرت رؤوسها، وبعضها تتكون فيها طبقة ليفية فتساعد بتنظيف المكان، مثل الرمان، مثل بعض أعواد الأشجار، أيضا أعواد العراق نفسها سواء جذورها أو ما يقطع من الأقصان، كله يتكون من هذا، وهو ما ينظف به مقدم الأسنان والثغر، وهو ما يشاص به في الفم، ولربما غار منه بعض الشعراء فيقول أغار عليها من أبيها وأمها ومن شوصة المسواك إن دار في الفم. نعم.
قال وسنة بداءة بالأيمن فيه.
ها؟
وسنة بداءة بالأيمن فيه.
نعم، الأيمن بفيه في فمه، ومسكه وقبضه بيده الشمال. نعم.
وفي طهر وشأنه كله.
عموم الوضوء والطهر هذه ذكرناها. هو سينتقل الآن، عفوا، قال وفي طهر وشأنه، هذا بالتيامن، هو انتقل الآن من السواك إلى بعض هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال السواك وإيه وتوابعه، معناه أنه سيتكلم عن السواك وعن أحكام أخرى غير إيش، غير السواك، يعني أشياء تابعة من حيث الفطرة، لأن السواك تنظيف، والفطرة عموما يعني إزالة الأنجاس والأدران، وهي من سنن الفطرة، ومنها السواك. قال وبداءة باليمين فيه، بداءة باليمين فيه. نعم.
قال والدهان غبة.
والدهان غبة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدهن رأسه غبا، يعني يوم ويوم، الأصوات هذه سكروا الباب، سكروا، أنا ظنيتكم تسألون، ما شو تقول شوية وتبت عليكم، ظنيت الأصوات صادرة منكم، صك الباب ولا خلي إخواني يقصروا صوتهم. نعم. أعد أعد. والسنة بداءة بالأيمن فيه وفي طهر وشانه كله والدهان غبة، كان النبي الدهن غبة، أي كان شعره طويل صلى الله عليه وسلم، وإطالة الشعر سنة، إطالة شعر الرأس سنة، ولذلك لما سئل عنها الإمام أحمد كما في كتاب الأشربة قال نعم هي سنة، وأينا يستطيع مؤونته، فهو بحاجة لمؤونة إلى أن يغسل وأن ينظف وأن يدهن. وفتح مكة دخل النبي صلى الله عليه وسلم وله 4 قرون 4 ضفائر، وكان يتركه كله، والأصل في سنة الرأس اتركه كله أو احلقه كله. وعموم الشعر لو رأينا من الهام والرأس إلى القدم فيه سنن. فشعر الرأس أول ما يولد المولود يحلق ويولد وهو نابت له شعر وحاجبين، ولا شعر له غير ذلك، فينمو فيخرج مع شعر الرأس والحاجبين والجفن وأرماشه الشارب واللحية، فالشارب يحث واللحية تعفى والإبط ينتف والعانة تحلق والباقي مسكوت عنه فيسكت عنه. واضح؟ وانظروا إلى أوصافها، فالشعر يحلق كله أو يترك كله أو يأخذ ما زاد على شحمة الأذنين، ومنهي عن القزع وهو أن يحلق بعض ويترك بعض، هذا شعر إيش؟ شعر الرأس. وأما اللحية فالأصل فيها الترك كله، وأما الشارب فيأخذ منه ولا يزيد على 40 يوم، بل أتى في السنن من لم يأخذ من شاربه فليس منا. والإبط حكمه النتف، ولو حلق لا بأس، لكن النتف له أثر، فهو يضعف البصيلة ويقل الكثافة ويذهب النتن وتنقطع رائحة العرق. وأما حلقة فيقوي البصيلة وتقوى الشعرة فتزداد خشونة فتزداد الرائحة ويقوى المحل، بخلاف النتف الذي يضعف المحل ومع الزمن ربما لا يخرج شيء. كذلك يقال في العانة فحكمها الحلق، وإن وضع عليها مادة مزيلة فلا بأس، ولكن بعضهم ينتف سواء بالحلوى أو بغيرها يسمونها بالشيرة أو غير ذلك، والمحل مقصود للتلذذ، ولذلك الحلق فيه يزيل ما عليه ويبقى أصل الاستمتاع فيه، والنتف يزيل ما عليه ويضعف المحل من حيث الاستمتاع والشهوة، وهو محل مقصود، ولذلك كان حكمه الحلق بخلاف النتف. فالباقي مسكوت عنه. وبالنسبة للمرأة يحرم عليها نتف الحاجبين وهو ما يسمى بالنمص. فإذا كانت المرأة الباحثة عن الجمال والحسن يحرم عليها نتف، فما بالك من ينتف لحيته؟ المرأة التي تريد الجمال لا يجوز لها حلق أو نتف الحاجبين، فلا يجوز للمرأة أن تحلق حاجبيها ولا يجوز للرجل أن يحلق لحيته، فلا عذر لأحدهم في البحث عن الجمال، فليس هذا جمال. ثم سبحان الله، المأمور بإعفائه محلوق والمأمور بحلقه نعم معفي. والله يا دي نعم.
قال: والدهان غبة واكتحال في كل عين 3.
يكتحل وترا، صلى الله عليه وسلم يكحل عينيه وترا في اليمين والشمال، وكلها 5. نعم، في اليمين 3. ومن أجمل من فصل في هذا ابن القيم في الزاد في الهدي، وجميل تفصيلاته في هذا، فأنصح طلبة العلم بالرجوع إلى هذا الكتاب وقراءته، فيجمع القارئ له والمستفيد منه عدة أمور. الأمر الأول الاطلاع على سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني معرفة سيره وأحواله ومغازيه وسلوكه وتصرفاته. الأمر الثالث معرفة الأحكام الفقهية من خلال الحياة العملية للنبي صلى الله عليه وسلم وممارساته، فهو كتاب نافع جدا جدا جدا، أنصح طلبة العلم أن يستمتعوا بهذه الإجازة الصيفية بقراءة هذا الكتاب، ومن كان عازما فله عندي نسخة، فليمر بالمنزل أعطيه نسخة. نعم.
ونظر في مرآة.
النظر في المرآة حتى يزيل ما بنفسه مما قد يشاهده الناس يعاب به، وليس في ذلك سنة. نعم.
وتطيب واستحداد.
تطيب أن تكون رائحته طيبة، هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يحب الطيب، وهو ما أحب إليه من الدنيا، أحب بلي الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة صلى الله عليه وسلم، فقد اختار أجمل ما في هذه الدنيا وأجمل ما فيها الطيب والنساء، والنساء متاع صالح إذا كانت صالحة فهي تعين على الخير والصلاح، ورزقنا الله وإياكم بزوجات صالحات. نعم.
وحف شارب وتقليم ظفر.
وحف الشارب هو أخذ ما زاد على الشفة العليا، أخذ ما زاد على الشفة العليا، هذا حف الشارب، ما زاد على الشفة، كان ابن عمر يضع السواك ويأخذ ما زاد عليه. وأما الاستحداد فهو الحلق، حلق العانة، وهي المحل المعروف، وهي شحمة فوق الذكر وفوق مكان محل المرأة. نعم.
ونتف إبط وكره قزع ونتف شيب.
أيضا نتف الشيب منهي عنه لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: لا تنتف الشيب فإنه نور المسلم يوم القيامة، لا تنتف الشيب فإنه نور المسلم يوم القيامة، إن الله لا يستحي أن يعذب ذا شيبة شابها في الإسلام، إن الله لا يستحي أن يعذب ذا شيبة شابها في الإسلام. نعم.
وثقب أذن صبي،
يعني الجارية يجوز، أما الصبي لا، لأنه ليس محل الجمال، فالذي ينشأ في الحلية هو الجارية، هي التي وهي صغيرة تجمل وتزين، فتقبو إذنها هو الصواب، أما الغلام أو الصبي فلا يكون ذلك. نعم.
ويجب ختان ذكر وأنثى.
يجب ختان الذكر، وختان الذكر هي إزالة الغلفة التي على حشفة القضيب، وهو واجب في حق الذكر تكريمة في حق الأنثى، أما الأنثى هي الجلدة التي فوق محل العلاج، وهي بما يسمى بالعرف، كعرف الديك ما بين فوق الشفرين، أو بما يسمى بالبضر، فلا تؤخذ كلها، إنما يؤخذ منها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذي ولا تنهكي فإنه أنظر للوجه وأحظى عند الزوج، فهو لا يذهب الشهوة بالكلية، وهو يضعف حدتها خاصة في الأماكن الحارة بخلاف الأماكن الباردة، وهو سنة في حق النساء ليس بواجب. نعم.
ويجب ختان ذكر وأنثى بعيد بلوغ مع أمن الضرر.
بعيد بلوغ من أمر الضرر، على كل الجاري عليه العمل الآن أول ما يولد يختن، وقد تقدمت الوسائل الطبية. نعم.
ويسن قبله ويكره سابع ولادته ومنها إليه،
وهذا لأن اليهود يفعلون ذلك، أنهم أول ما يولد المولود يفعلون به ذلك، وعلى كل تطورت مثل هذه الوسائل التي يخشى على الغلام أن ينهك ذكره فيقطع مع الغلفة شيء من الحشفة، فأصبح الآن من أول ما يولد المولود وقد ختن. نعم. وهو أرحم به، لا يشعر بألمه ولا، خلاف الكبير الذي يختنونهم، ومن الناس من يذكر متى ختن، لأن ختن وهو كبير وأوذي وهكذا، أو بعضهم أسلم حديثا فإذا خشي الضرر فلا يجب عليه، وبعضهم أول ما يسلم المسلم يقولون له افعل كذا، فربما حصل منه ردة فعل. نعم. لما يعلم بالأحكام، وليس هي من الأمور التي إذا لم يفعلها لم يدخل في الإسلام، واضح؟ نعم.
قال: فروض الوضوء وسننه.
فروض الوضوء، فرض الشيء ما يترتب الثواب على فعله والإثم على تركه. ها؟ محل الزينة المرأة، وما حطت، أقول وما حطت، سواء كان في ثقبة في الأنف زميم ولا في الإذن ولا، لا نستطيع نقول تشبه. طيب وهذا منتشر عند الهندوك، يفعله نساؤنا ويفعله كذا، وبينهم من تجعل لها حلقة وحلقتين وهكذا، فالأمور اللي فيها سعة لا يشدد فيها، الأمور اللي فيها سعة ما يشدد فيها، لكن لا يكون بشكل بشع كما يفعل الآن بعضهم، تجد وجهه عبارة عن 100 حلقة أو 100 وشمة حديدية. أما الوشم بمعنى ما يوضع في البراد مع الدم يخلط فيكون ألوان تحت الجلد برسومات أو كتابات، هذا الوشم لا يجوز. نعم هذا محرم. نعم. فروض الوضوء وسننه، وسيتكلم عن أي واجباته ومسنوناته. نعم.
غسل الوجه مع مضمضة واستنشاق.
غسل الوجه هذا واحد.
وغسل اليدين
يدخل فيه المضمضة والاستنشاق، وسوف يكون إن شاء الله بعد صلاة المغرب تطبيق عملي لكيفية وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، سوف نأتي بإناء وطشت ونفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، وكما فعل الصحابة أيضا مع التابعين. نعم.
وغسل اليدين والرجلين،
هذه الأول غسل الوجه مع المضمضة والاستنشاق. المضمضة أن يدخل الماء في فيه ويحركه فيه ليخرج ما فيه، والاستنشاق جذب الماء بالأنف بالنفس يجذب الماء، وسنطبق هذا كله. نعم. نترك فروض الوضوء والقراءة فيها إلى أن يأتي وقت التطبيق، هل ترون هذا مناسب؟ ها؟ ننقل الآن إلى المسح على الخفين والجبيرة والعمائم، ولا نقرأها بعد ذلك نعطيكم راحة؟ ها؟ كم الساعة الآن؟ كم بقي على الأذان؟ ساعة. وين الأخوة القائمين على الدورة؟ وين الشيخ؟ ما علي، أنتم العادة بعد العصر من متى إلى متى وتكون راحة؟ دروس الشيخ كوني من ساعة كم لساعة كم؟
قبل المغرب ساعة.
ما تدري. طيب واصل قراءة، خلنا نخلص نستفيد، يواصل في فروض الوضوء ما بأس بعد المغرب حتى لو نعيدها، خلنا نخلص الآن.
قال غسل الوجه مع مضمضة واستنشاق،
هذا واحد. اثنين غسل اليدين
والرجلين،
ثلاثة.
ومسح جميع الرأس مع الأذنين،
أربعة. الأذنين مع الرأس.
وترتيب وموالاة،
ترتيب ما بين الأعضاء لا يسبق بعضها بعض، وموالاة لا تسمح بأن يجف العضو ماءه الذي عليه. واصل.
والنية شرط لكل طهارة شرعية غير إزالة،
كل طهارة شرعية واجبة أو مسنونة لا بد لها من نية. نعم.
غير إزالة
خبث، إزالة الأخباث هي من التروك، لا يلزم لها نية أن هي يقصد بها كذا، أنه يزيلها خلاص. نعم.
وغسل كتابية لحل وضع،
لحل وطئ كتابية، أنها تغتسل ما يلزم من غسلها نية، لأنها ليست فعلها تعبدي فهي غير مسلمة، لأن من شروط ذلك شروط الوضوء بالنية انقطاع ما يوجبه واحد، والنية له، والإسلام والعقل والتمييز، وأن يكون الماء طهور مباح، والاستنجاء، وإزالة ما يمنع وصوله أي الماء، سواء عجين سواء كل هذه الأمور الثمانية تعتبر شروط ليكون الوضوء صحيح. نعم.
ومسلمة ممتنعة.
أعيدها الثمان: انقطاع موجبة، والإسلام، والتمييز، والعقل. هذه كم؟ أربع. أن يكون الماء طاهر ومباح، وأن يزيل المانع من وصوله، لو عجين ولا يسمونها النسوان، هذا اللي يحطونها بظافرهم شنو؟ مناكير، أيوه، وهكذا جمعة ولا يحطونها، هذه كلها ما تصلح. وأيضا أن يستنجي قبل أن يرفع الحدث، لابد أن يزيل النجاسة. ما يرفع الحدث ونجاسته لم يزيلها. نعم. وين؟ ومسلمة ممتنعة، يعني هي طهرت لكن ما تبي تغتسل، ما تبي تغتسل، وهي طهرت لكنها ما تبي تغتسل، يغصبها لو ما نوت. كالممتنع عن أداء الزكاة يجبر على دفع الزكاة، وهي شرط فيها أن يكون إيش؟ دفع الزكاة بإيش؟ بنية. لكن الممتنع عن أداء الزكاة تخرج منه جبرا ولو لم ينوي، إنما تخرج منه. كالممتنعة عن الغسل تجبر بالغسل. نعم. ليحصل حل ما بعد غسلها، واضح؟ هي. يعني يتكلفون في العبارات، الله يغفر لهم، لكنها تكشف بعض المسائل. نعم.
والتسمية واجبة في وضوء وغسل وتيمم.
إذن هنا أحكام التسمية من حيث الوجوب في الوضوء واجبة على الذاكر، الذي ذاكر يجب عليه أن يذكر الله، ما يتعمد عدم الذكر، لأن لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله. فمن تعمد عدم التسمية ما تصح طهارته، ما يصح وضوءه، بخلاف الناسي أو الجاهل، بخلاف الناسي أو الجاهل. نعم.
وغسل يدي قائم من نوم.
إذن واحد وضوء وغسل وتيمم، وغسل يدي قائم من نوم، أي يجب عليه الغسل. نعم.
وغسل يدي قائم من نوم ليل ناقض لوضوء.
طبعا، لأن النوم مانع، وبيتوتة أي نومة الليل، لا يدري أحدكم أين باتت يده، فهذا نوم الليل. والنوم هنا يقال أنه نوم الليل، ويقال نوم النهار، ويقال عموم النوم، وهذا الذي اختار الشيخ بن باز رحمه الله أنه عموم النوم، وإن كان البعض قصر على الليل للحديث، لا يدري أين باتت يده والبيتوتة من نوم الليل، بخلاف القيلولة التي هي نوم إيش؟ نوم النهار. فالقيلولة بخلاف البيتوتة. والذي يظهر والله أعلم أن هذا خاص بنوم الليل. نعم.
وتسقط سهوا وجهلا.
سهوا وجهلا، وهذه من موانع التي يعذر فيها الإنسان إذا سهى أو جهل. نعم.
ومن سننه استقبال قبلة.
استقبال القبلة إذا توضأ، لا أعرف فيها نص. نعم.
وسواك.
نعم، هذا منصوص فيه.
وبداءة بغسل يده غير قادم من نوم ليل.
نعم، أن يبدأ بغسل يده، يهرق الماء عليها ويبدأ بغسل يديه، هذا مسنون حتى لو لم يكن من نوم ليل. فرق بين المسنون والإيش؟ والواجب. الأول حكمه إيش؟ واجب، والثاني من نام في غير نوم الليل مسنون، يعني لو لم يغسل يده هل لذلك أثر؟ لا، لأنه مسنون.
ويجب له ثلاثا تعبدا.
نعم.
وبمضمضة فاستنشاق ومبالغة.
هذا بالنسبة لمن قام من نوم الليل يجب غسلها ثلاثا، وكذلك الاستنثار من نوم الليل، فإن الشيطان يبيت على خيشومي أحدكم فيستنثر ثلاثا وجوبا. نعم. من نوم الليل.
وبمضمضة فاستنشاق ومبالغة فيهما لغير صائم.
وجه المبالغة أن يجذب الماء، أن يجعل الماء في يده اليمين ومنه يتمضمض، ونطبق هذا بيد واحدة، غرفة واحدة، يأخذ منها بفمه وأنفه، فبفمه يحرك الماء فيه ثم يدخله فيه ويحركه فيه ثم يمجه، وبالأنف يجذبه بأنفه بالنفس، وإذا استنثر أي بشماله بالنفس. نعم.
تخليل شعر كثيف والأصابع.
تخليل الشعر الكثيف، ضابط الشعر الكثيف هو الذي لا يرى الجلد من خلفه، لا يرى الجلد من خلفه، تكون لحيته كثة، واللحية خفيفة يرى الجلد من خلفها، هي تغسل، لحيتي خفيفة تغسل، لكن فلان لحيته ثقيلة، فيكفي فيها التخليل، والتخليل أن يجعل الماء ويشعر بالبلع على الجلد، ومن كان حالق لحيته فليتركها. نعم.
وغسلة
والأصابع، أي تخليل الأصابع، تخليل الأصابع وغسل إيش؟
وغسلة ثانية وثالثة،
تخليل الأصابع وغسل البراجم. إيش البراجم؟ البراجم وش هي؟ سنة الفطرة غسل البراجم، وش البراجم؟ وقف، هذه أصابع، وش هي البراجم؟ شو اسمها؟ أنا أدري إن هذه البراجم، لكن شو اسمها؟ تعال تعال خذ ما شئت. ها، هي ملتقى تلك العقد والمفاصل الأصابع، لأنها محل اجتماع إيش؟ محل اجتماع إيش؟ الوسخ، فيخصها بإيش؟ بغسل، وغسل البراجم، فهي من سنن الفطرة. لا، هذه خدها، نفس هذه شوفها قدامك، بس واحد يكفيك. عفو. طيب، نعم.
وغسلة ثانية وثالثة وكره أكثر،
فأن الواجبة واحدة وتمامها كم؟ ثلاث. نعم.
وسن بعد تراضه رفع بصره إلى السماء وقول ما ورد والله أعلم.
رفع بصره إلى السماء لا أعرف فيها سنة ثابتة، أما قول ورد ما ورد، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، من قالها إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية من أيها شاء دخل، وإذا غسل العبد يديه خرجت خطاياه مع الماء ومع آخر قطر الماء، بل حتى في رواية من تحت أظفره، وإذا غسل يديه وغسل وجهه وهكذا حتى يخرج نقيا من إيش؟ من الذنوب، وهنا أصبح متهيئ لتلك العبادة، فذهبت عنه الأدران الخارجية من أوساخ، وذهبت عنه أدران السوء والسيئات، فمثل هذا أهل أن إذا وقف بين يدي ربه أن يكون خاشعا، وله حق في دخول الجنة من أي أبوابها الثمانية شاء إذا قال هذا الدعاء. هناك دعاء آخر إذا انتهى من الوضوء، من يعرفه يرفع يده. هناك دعاء، ما أخذت شيء أنت؟ تعال خذ. ما هو الدعاء؟ سبحانك. اي دعاء ثاني تعرفه، خذ خذ وروح. اي جواب بلوش. يلا، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. وهذا الدعاء يقال في موطن اخر، وهو كفاره المجلس، وبالنسبه لقوله بعد الوضوء كتب في رق ثم طبع بطابع فلا يكسر الى يوم القيامه، وهذا صححه الشيخ ناصر رحمة الله عليه. وأيضا هذا الدعاء يقال في كفارة المجلس، فماذا يقال؟ ها؟ سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، ونختم المجلس. بارك الله فيك. إن شاء الله بعد المغرب اليوم معكم معكم.
بس يا شيخ عبد الله في السنة هيئوا لنا إناء، إناء الوضوء وصحن، صحن ذبيحة، صحن ذبيحة، وإناء فيه ماء، وسنتوضا بعد صلاة المغرب إن شاء الله، يكون تطبيق عملي كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام أمام أصحابه، وهذا سيكون هنا، والطاولة هذه تقلب فيكون الصحن عليها. الطاولة هذه تقلب يكون الصحن عليها من جوارها هذا، وهذه تزال، والإخوان يجعلون الفرجة من هنا إلى آخر المسجد، ما حد يجلس عشان حاضر يرى التطبيق العملي. سوف يكون أيضا من الدرس الذي بعده تطبيق سمة الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم تطبيق العمل إن شاء الله. السلام عليكم.
إنسان إلى